بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فابتداء نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في مثل هذا المجلس المبارك، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يكون من رياض الجنة. فقد روى الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذه روضة من رياض الجنة، وبناء على ذلك المنبغي في حق المسلم الذي وفقه الله أن يحتسب الأجر وأن يرجو الثواب عند الله تبارك وتعالى بحضوره. وقبل البدء بالدرس أود من الإخوة والأخوات يعني إغلاق الجوالات أو وضعها على خدمة الصامت رجاء وبدون إحراج. ابتداء أيضا نشكر حقيقة صندوق الزواج على تعاونه وتواصله، والشكر أيضا موصول لإدارة النادي وللحضور الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على الخير. بناء أسرة سليمة، أو كيف نبني أسرة سليمة، هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات من الأهمية بمكان، وتأتي جهة الاهتمام بهذا الموضوع من حيث الحاجة إليه وضرورة الوعي فيه. فالزواج أيها الإخوة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، نعمة عظيمة، كيف لا تكون كذلك؟ وبالزواج يقيم المرء دينه في نفسه وفي أهله وولده، بالزواج يتحقق العفاف وتحفظ الجوارح من الآثام، بالزواج تكثر أو يكثر سواد أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبه يستكمل المرء نصف دينه، وبه تقوى الصلاة وتتواجد الروابط الأسرية والعائلية. ويكفي أيها الإخوة من فوائد وثمرات الزواج أن به يستمر العمل الصالح بعد الموت، فهو من أبواب ومنافذ استمرار الخير للإنسان بعد موته، أن رزق المرء المتزوج ذرية طيبة تدعو له. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود عفوا وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ يعني عملي لا يوصلني إلى هذه المرتبة، فمن أين لي هذه الدرجة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. لذلك أيها الإخوة والأخوات عظمت المحاسبة على هذه النعمة يوم القيامة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيلقى العبد، أي الله عز وجل، فيقول: أي فلو، يعني يا فلان. تأملوا الآن المحاسبة على النعم، فيقال: أي فلو، ألم أكرمك؟ ألم أسودك، يعني أجعلك سيدا؟ ألم أزوجك؟ وهذا هو الشاهد. إذن الزواج محل محاسبة يوم القيامة. ألم أزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس أو تربع وترأس؟ فيقول العبد: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل له: فإني أنساك كما نسيتني. ونسيان الله عبده هو إهماله له، نسأل الله العافية. بناء أسرة سليمة. السلام أيها الإخوة مطلب عزيز، عزيز على كل نفس شريفة، ولذلك يسعى إليه كل فرد من أفراد الأسرة ابتداء من الزوجين. ذلك أيها الإخوة والأخوات أن سلامة الأسرة وبناءها على أسس صحيحة ثابتة راسخة، يعني ماذا؟ يعني سعادتها واستقرارها، ويعني شيوع الأمن فيها. سلامة الأسرة تعني قيام أمرها، يعني تواصل أفرادها، يعني تقارب قلوبهم. سلامة الأسرة تعني صفاء أجوائها وخلوها من الخلافات وبعدها عن النزاعات، إلا ما لا بد منه مما لا تخلو منه أسرة في الغالب. بناء أسرة سليمة، هذا العنوان إذا تأملنا يعني ماذا؟ يعني أن هناك أسسا بنيت عليها الأسرة، ومنها من هذه الأسس وصلت إلى ماذا؟ إلى السلامة. فما هي أيها الإخوة والأخوات تلك الأسس التي تضمن السلام والطمأنينة للأسر؟ ما هو مصدرها؟ أيها الإخوة، إن منبع البناء السليم للأسرة وسبيل الدراية به والهداية إليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصدر. لو ذهب الإنسان وقرأ ونظر واستفسر لن يجد سبيلا إلى السلامة إلا من هذين الطريقين. وليس عندي في الحقيقة كثير كلام، إنما هي توجيهات نبينا عليه الصلاة والسلام وإرشادات ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني من اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في كافة أموره. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. إذن بناء الأسرة وسلامتها لا بد أن يكون على ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فإن كل قاعدة أو أساس سأذكره إن شاء الله سيكون مقرونا ومصحوبا بدليله من الكتاب أو من السنة. هذه الأسس كما قلت عبارة عن معالم عامة ليس لها ترتيبا معينا، وحسبي أن أطرحها إليكم وأتدارسها معكم. الأساس الأول الذي تبنى عليه الأسرة: فاظفر بذات الدين تربت يداك، واظفري بالدين تربت يداك. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا أصل بناء الأسرة وسلامتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. رواه ابن حبان في صحيحه. بصلاح الزوجين أيها الإخوة ماذا يحصل؟ ينشأ كل خير فيها، تنبع الفضائل، تصل الحقوق، يطيب العيش، تقر العين، يطمئن القلب، كل هذه الفضائل. ولهذا روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا أي الصحابة: فأي المال نتخذ؟ فأي المال نتخذ؟ قال عمر لما تساءل الصحابة رضي الله عنه في شأن الآيات التي نزلت في الذهب والفضة، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فكان على بعيره فشد على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثوبان قلبه على أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: وتأمل الوصية النبوية النافعة: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. هذه المرأة هي الكنز الدنيوي الحقيقي. قال عز وجل في وصف هذه المرأة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. تأملوا الآية: فالصالحات قانتات، الصفة الأولى قانتات أي مداومات على الطاعة، مواظبات على العبادة. وهذا يتعلق بحق من أيها الإخوة؟ بحق الله. حافظات للغيب أي محافظات على أي شيء؟ محافظات على أنفسهن في غيبة أزواجهن وما وعلى ما اؤتمن عليه من أموال أزواجهن وغير ذلك، وهذا يتعلق بحق من؟ حق الزوج. هذه المرأة هي المتاع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. هذا في جانب اختيار من؟ اختيار الرجل للمرأة. أما في جانب اختيار المرأة فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا وتكون فتنة في الأرض وفساد عليكم. تأملوا، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، ميزان الشرع الديانة الخلق، ترضون دينه أي ديانته، خلقه يعني معاشرته وأخلاقه، ترضون دينه وخلقه، هذا هو المرضي، كما أن تلك الصفات هي المطلوبة في حق المرأة وهي لابد أن تكون مرضية. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: إن لي بنية بنت وإنها تخطب، فمن أزوجها؟ فقال رحمه الله: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. الأساس الثاني: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قد تستغربون أيها الأخوة، نعم أقول تفقها أو افقها أيها الزوجان الحياة الزوجية. لماذا؟ لأن فقه الحياة الزوجية وتعلم طبيعة الأجواء الأسرية يضمن للزوجين السلامة من الآفات من الشرور، الخلاص من الخلافات والخصومات. العلم الشرعي، الثقافة الشرعية تهيئ النفس وتجعلها مستعدة للدخول في ماذا؟ في هذه الحياة الجديدة. اعرف أيها الزوج واعرف أيها الزوجة، ما الذي لك وما الذي عليك؟ ما الذي يحل لك من أهلك وما الذي يحرم؟ ما هي الوظيفة الزوجية لكل منكما؟ ما هي الواجبات الشرعية التي لزمتك أيها الزوج بهذا العقد الغليظ؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هكذا يقول الله عز وجل. ما هي الواجبات الشرعية التي ألقيت على عاتقك أيتها المرأة بهذا العقد؟ إذا وجدت مشكلة بينك وبين زوجتك، أو وجدت مشكلة بينك وبين زوجك، كيف حلها؟ ما هي المراحل العلاج؟ ما المقصود بالمراحل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه من الموعظة ومن الهجر ومن الضرب؟ أعرف أيها الزوج المباح لك والممنوع عليك في خطبتك، عند عقدك، في ليلة زفافك. تعلم طبيعة المرأة والعوارض التي تمر بها في فترة عذرها الشرعي، والتي بسببها قد يسوء خلقها، قد يتغير تعاملها. الآن بهذا وغيره أيها الإخوة والأخوات يجعل الإنسان على استعداد تام للدخول في حياته الزوجية. أقول إذا أخذت الثقافة الشرعية أيها الزوج وتمكنت منها، فبإمكانك بعد ذلك أن تأتي بالقواعد والأسس الأخرى، منها قاعدة الثالثة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمسؤول أو فالمسؤولية أيها الأخوة فيها نوع سيادة، صح ولا لا؟ فيها نوع سيادة، لكن فيها أيضا جانب من التكليف كبير، أليس كذلك؟ إذن المسؤولية عظيمة. هذه المسؤولية هي جزء من الأمانة التي حملها الله عز وجل الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. ما هو السؤال؟ أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، يعني عن كل شيء يسأل حتى يسأل عن أهل بيته. والحديث رواه النسائي هو حسن أو صحيح. في الحديث الآخر عمم صلى الله عليه وسلم الخطاب وخص، ماذا قال؟ قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. إذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية لكل من الزوجين، حدد وبين الدور الذي يجب أن يقوم به كل منهما، أخبر أن كل منهما مسؤول عن حفظه لرعيته، عن إصلاحه لها، عن قيامه بشؤونها، عن نصحه لها. فإن قام بهذا كله فليبشر بالخير، فإن قام بحقها أقول أي بحق هذه المسؤولية فليبشر، وإن كانت الأخرى فعليه أن يحذر من وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. وصور الغش أيها الأخوة للرعية كثيرة جدا. الأساس الرابع: احفظ الله يحفظك. أحسنا أيها الزوجان صلتكما بالله يوفق الله بينكم ويؤلف بين قلبيكم. على قدر صلتك بالله أيها الزوج وقيامك بحقه وحفظك لحدوده تقوى صلتك بأي شيء؟ بزوجتك. تقوم الزوجة بخدمتك، تعتني بحقوقك، هكذا الزوجة أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. ابن القيم رحمه الله له تعليق جميل على هذا الحديث، ماذا يقول؟ يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ماذا وماذا؟ تقوى الله وإيش؟ وحسن الخلق. قال رحمه الله: لأن تقوى الله يصلح بين أو ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه أي بين العبد وبين الخلق. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبة هذا الشخص. إن وجد خلاف أو بوادر للخلاف فاعلم أنه بأحد أمرين: إما تقصير في واجب أو فعل محرم، ليس هناك أمر ثالث. إما تقصير في واجب حق من حقوق الله أو حقوق الخلق أو فعل لمحرم والعياذ بالله. لماذا نقول هذا أيها الأخوات أو الأخوة؟ لأن المعاصي أثرا بالغا في فساد العلاقات بين الرجل وبين زوجه وولده. يقول بعض السلف: إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. مصداق هذا أيها الأخوة والأخوات في كتاب الله، قال ربنا تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة أي من خير فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين جاءت هذه المشكلة؟ وهذا سؤال يطرحه كثير من النساء وكثير من الرجال: وين جت هذه المشكلة؟ شو سويت؟ شو المشكلة اللي حصلت مني؟ وين جت هذه؟ هكذا الأسئلة الآن. لكن ماذا قال الله عز وجل جوابا لما قالوا قلتم أن هذا؟ قال: قل هو من عند أنفسكم، راجعوا أنفسكم يا جماعة، هكذا انتبه لنفسك، هكذا يقول، قل هو من عندي أنفسكم. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أثر المعاصي في فساد العلاقات والصلات، قال: ما توادى اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما. توادى ثم حصلت الفرقة، ما السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلا بذنب يحدث أحدهما. وهكذا أيضا ما يتعلق بالأزواج، إلا بذنب يحدثه أحد الزوجين أو كلاهما. إذن المعاصي أثر بالغ في هذا. نقول بناء على ما تقدم: من حفظ ما بينه وبين الله وما بينه أو من حفظ ما بينه وبين الله حفظ الله له ما بينه وبين زوجه وأهله وولده. القاعدة الخامسة أو الأساس الخامس: وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون بين الزوجين، أعني بذلك إعانة كل من الزوجين إيش؟ بعضهما بعضا. على أي شيء؟ قال عز وجل: على البر. تعاونوا على البر. البر الذي هو القيام بأي شيء؟ القيام بما يحبه الله أو بكل ما يحبه الله ويرضاه. من أي شيء؟ من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله ومن حقوق الآدميين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن التعاون على القيام بكل ما يخص الأسرة أساس عظيم لسلامتها. التعاون على عبادة الله، التعاون على تربية الأولاد، التعاون على التناصح فيما بينهما. تأمل وقف عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة. ليش؟ تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنث النفس. إذن القضية فيها تعاون. بالتعاون على الطاعة والبر يظهر الزوجان بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبت نضحت في وجه الماء، والحديث عند أبي داود. بالتعاون مع الزوج أو مع الزوجة يقتدي المرء بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث أنه كان يكون في خدمة أهله أو في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. الأساس السادس أيها الإخوة والأخوات: الدعاء. وما أدراكم الدعاء؟ خير الأمور وأكرمها على الله عز وجل. كم فوت حقيقة المتزوجون على أنفسهم من خير بسبب إهمالهم الدعاء؟ كم ضيعوا من خيرات بغفلتهم عن الدعاء؟ كم تراكمت من مشاكل لم ترفع إلا بالدعاء؟ إذن أيها الأزواج، أيها الزوجات، حب الزوجين لبعضهما وتآلفهما فيما بينهما هو في الحقيقة رزق من الله عز وجل. نعم، رزق من الله تبارك وتعالى. أيها الأخوات، ألم يقل صلى الله عليه وسلم عن خديجة: إني رزقت حبها؟ إذن الحب إيش؟ رزق من الباري تبارك وتعالى. إلقاء السكن في النفس، جعل المودة والرحمة في القلب، أليس هو بيد الله؟ ألم يقل جل وعلا: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ الجواب بلى. لاحظوا ماذا قال: جعل بينكم مودة ورحمة. من الجاعل؟ الله عز وجل. إذا كان الجاعل هو الله وهذه الأمور كلها بيد الله ومن عنده، إذن كيف أيها الأخوة والأخوات نغفل عن الدعاء؟ وإن تعجب أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، فاعجبوا أن جعل الدعاء للأهل والزوجة من جملة أذكار الصباح والمساء. صحيح؟ شو الدليل؟ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، تنبهوا إلى الحديث، ربما تحفظونه لكن لا تنتبهون إلى ما فيه. يقول ابن عمر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي. لاحظوا الآن: وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك الأغتالة من تحتي. رواه أبو داود. تأمل سؤال الله العفو والعافية لمن؟ للأهل. ما هي العافية؟ السلامة. عنوان المحاضرة: بناء أسرة سليمة. إذا صح أن يكون الدعاء من أسس بناء الأسرة وسلامتها. القاعدة يعني السابعة وأختم بها، قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. قاعدة عامة، كلمة جامعة تضمن السلامة للأسرة، والمعاشرة بالمعروف هي المخالطة بالحسنى. هذه المعاشرة تشمل أيها الأخوة والأخوات القول الحسن، تشمل المعاملة الراقية، تشمل الألفاظ الطيبة، تشمل الصحبة الجميلة. فكل قول حسن واجبا كان أو غير واجب فإنه يدخل في المعاشرة إيش؟ بالمعروف. وهذا في قوله تعالى: ولهن، يعني للزوجات، مثل الذي عليهن إيش؟ بالمعروف. إذن كله يكون بالمعروف. من المعاشرة بالمعروف الرفق في استعمال الأمور والقيام بها، فهذا من أبرز علامات الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لزوجته عائشة: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرزق. الحديث عند الإمام أحمد المسند. هناك أحاديث حقيقة عديدة أرشد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعاشرة بالمعروف بقوله وفعله. فعن حسين بن محصن رضي الله عنه عن أمة له يقال لها أسماء، دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الحاجة، فقضى حاجتها عليه الصلاة والسلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ يعني أنت متزوجة؟ أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ يعني كيف صحبتك لزوجك؟ كيف تعاملك وياه؟ كيف أنت له؟ قالت: ما ألوه، يعني ما أقصر فيه أبدا، ما ألوه إلا ما عجزت عنه. لاحظوا، إلا ما عجزت عنه، يعني الشيء الذي لا أستطيع القيام به هذا ما أستطيع أن أقوم به، ما ألوه إلا ما عجزت عنه. قال عليه الصلاة والسلام: انظري فإنه جنتك ونارك. إذا الزوج قد يكون جنة وقد يكون نار والعياذ بالله. عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ من أرادت أن تكون الخيرية فلتسمع إلى فتية النبي صلى الله عليه وسلم. أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر. وهذا فيه الفاتلة، الاهتمام بالمظهر والشكل والرائحة إلى آخره، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وقال: خير نسائكم الودود، من الود تودد تحبب، الودود الولود، المواتية. إيش المواتية؟ يعني ليست بفضلة، ليست بغليظة، لا تتعالى على زوجها، بل يعني تستجيب وتطيع. المواتية، المواسية، أي التي تقف إلى جانب زوجها وتخفف عنه وتعينه على الخير. هذه الصفات أيها الأخوات، تأملنا القيد الذي فيها. قال: خير نسائكم الودود الولود، المواتية، المواسية، إذا اتقينا الله. إيش يعني إذا اتقينا الله؟ يعني كان الدافع لها على القيام بهذه الأعمال هو طلب رضا الله وتقواه سبحانه وتعالى. أما الزوج فقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تأمل يا جماعة الخير، رسول الله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم أيها الرجال وخياركم خياركم لنسائهم. الله أكبر. لك أن تسأل أيها الأخ الكريم، لك أن تسأل أيها الأخ الكريم: كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل أهله؟ ما هي الأمور التي كان يتعاطاها في التعامل مع أهله؟ كيف يصبح الإنسان من جملة الأخيار الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث؟ نقف لحظة يعني في بيت النبوة. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، مع أنه الحاكم، مع أنه المفتي، مع أنه القاضي، صح؟ مع أنه إمام المسجد، مع أنه المعلم عليه الصلاة والسلام، مع أنه قائد الجيش صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من الأعمال التي يعني نصف العشر ليست موجودة على عاتق أحدنا. مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أهله غاية الحسن بالحقيقة. يتعجب الإنسان من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. جمعت لكم مجموعة حقيقة من الأحاديث وسأحاول أن أقرأها يعني عليكم أو شيء منها، وأرجو أن نعيش لحظات طيبة مع هذه النصوص. تقول عائشة رضي الله عنها، تأمل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى عليه الصلاة والسلام، وكان إذا انصرف من العصر، يعني إذا انتهى من صلاة العصر، دخل على نسائه، يمر على نسائه فيدنو من إحداهن عليه الصلاة والسلام. لاحظوا، صلى العصر وأخذ يمر على نساء عليه الصلاة والسلام، يدنو من إحداهن، يعني كما قال أهل العلم يباشرها ويقبلها ويضمها صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني يستعمل أمورا ربما البعض الآن يعني يترفع عنها ويجعلها من جملة الأمور القبيحة في نظره، وقد فعلها من هو أشد حياء من العذراء في خدرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يبادرني وأبادره حتى يقول دعني وأقول أنا دعي وأقول أنا دعي. إيش يحصل؟ مبادرة على الاغتسال بالماء يطفها عليه الصلاة وآله صلى الله عليه وآله وسلم. أين هذا من يترفع عن هذا العمل؟ حتى قيل لبعضهم يعني افعل مثل هذا العمل، قال عيب. سبحان الله، يكون عيبا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: وتأملوا الخطاب اللطيف منه صلى الله عليه وسلم في الخطاب. الآن لاحظوا ماذا يقول. يقول: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. يا عائش، هي اسمها عائشة لكن يصغر اسمها ويقول يا عائش. في الحديث الآخر يقول لها يا حميرة، يعني يا بيضاء، كانت بيضاء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقول يعني يلاطفها يقول لها يا حميرة عليه الصلاة والسلام. تأملوا هذه الحادثة العجيبة. يقول أنس إن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق. إيش يعني طيب المرق؟ يعني يحسن صناعة المرق، يعني يجيدها. فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه. صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرق ثم جاء يدعوه، فقال عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة بالقرب منه، قال: وهذا؟ يعني أنت تدعوني الآن بعد زوجتي معي، وهذا؟ فقال الجار الفارسي: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد الرجل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا؟ يعني عائشة كذلك؟ قال: لا. الرجل قال صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا؟ قال عليه قال الرجل: نعم. فقام أي النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة يتدافعان حتى أتيا منزله. ذكر أهل العلم أن هذه الحادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في جوع شديد، فلذلك لم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يمتلئ بطنه ويشبع ويترك زوجته عليه الصلاة والسلام جائعة. تأملوا في التعامل. تقول رضي الله عنها: ما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب أحد زوجاته. أين هذا ممن إذا فعل فأخذ الكأس ورماه على زوجته حتى أنها تبقى في العناية المركزة مدة شهر والعياذ بالله؟ أين هذا نسأل الله العافية من اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا أيضا من جملة ملاطفته لزوجته: إني لا أعلم، يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت علي غضبة. أنا أعرف فترة غضبك علي وفترة رضاك عني. إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت راضية عني فإنك تقولين لا وربي محمد، يعني تحلفين تقولين إيش؟ لا وربي محمد. وإذا كنت غضبة قلت لا وربي إبراهيم. هذا دليل على أنك راضية أو غضبة. قالت عائشة: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك، يعني معزتك وإجلالك وحبك في قلبي باق، لا إيش ما أهجر إلا اسمك. أيضا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في جملة مداعبته لأهله، أو نقول من جملة حسن معاشرته لأهله، ما قيل أو ما جاء من استفتاء عائشة. يقول أحد التابعين: قلت لعائشة: أخبريني بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك، يعني إذا دخل البيت بأي شيء يبدأ قالت كان إذا دخل يبدأ بالسواك. لماذا يا أخوة؟ لماذا يا أخوة؟ تطييدا لرائحة عليه الصلاة والسلام. وكم من حالات طلاق وتفكك أسر حصلت بسبب إيش؟ الرائحة فقط يا أخوات ويا أخواني. حقيقة يعني حادثة، إحدى الأخوات اتصلت بأحد يعني المستشارين الأسريين بعد أسبوعين من الزواج وتقول أنا لا أستطيع العيش مع زوجي، لا تصرح حتى الرجل بخبرته وحسن سياسته وصل إلى السبب، وهي أن زوجها ذو رائحة كريهة ما تستطيع أن تقترب منه، وحاولت معه بطرق غير مباشرة طبعا أن يتعالج لكنه ما تعالج. لا شك أن هذا أمر مؤذي. فما الذي حصل؟ قال لها هذا الأخ أعطيني رقم زوجك وسأتواصل معه. تواصل معه وكلمه في الموضوع وقال نعم هي مصرة في هذه الفترة على الطلاق. ما السبب؟ قال والله لا أدري ما السبب إلا أنها يعني مصرة على ذلك. حاول الأخ أن يعطيه بطرق غير مباشرة، قال ما حصل يعني أنها نصحتك في أمر ما، أنها وجهتك، أنها اشترت لك شيء. وفعلا يعني الزوجة جزاها الله خير بطرق غير مباشرة اشترت لها فرشاة طيبة يعني، وقالت أبغى تستعملها كل يوم. هذه حكمة وفي ذكاء يعني طريقة طيبة. طريقة ثانية أيضا استعملت، الآن نسيت هذه الطريقة. فالمهم دخل عليه هذا الأخ، دخل على الزوج من هذا الباب، وعلى أنه يعني ينبغي له أن يعتني برائحة، فقال ما أعطتك هدية، ما شاورتك بشيء، ما دلتك على علاج إلى آخره. قال والله تذكرت أعطتني هدية إيش؟ فرشاة أسنان، يعني هو ما استعملها أصلا، مجرد هدية واحتفظ بها. فقال له لعل الخلل من هذا الجانب، لماذا لا تحاول أن تتعالج؟ وفعلا توجه الرجل إلى العلاج. بعدها بأسبوعين اتصلت المرأة وتشكر الزوج وتشكر عفوا هذا المستشار على رعايته، وأن المشكلة قد انتهت. لاحظوا أسبوعين وكادت تحصل حالة طلاق بسبب هذه الرائحة. ولذلك كثير من الأخوات يتضايقن من الزوج بسبب هذا. عموما الشاهد هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها كيف أنه يبدأ بالسواك لأي شيء لأجل مراعاة أهله حتى لا يشمله الرائحة الكريهة. وكان عليه الصلاة والسلام أشد ما عليه أن يشم منه الريح، يعني الرائحة الكريهة. لذلك كان يتطيب عليه الصلاة والسلام ويعتني بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويعلف من لا يهتم بمظهره. فقد رأى رجلا ويقول أنا يجد هذا ما يسكر به شعره عليه الصلاة والسلام. نرجع أيها الإخوة إلى شيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله معنا. خذ جانب الترفيه وجانب يعني المداعبة. تقول عائشة إنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم يعني كبرت وأصبح شيء من البدانة في الجسم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة، لطافة وحسن معاملة. ليس يعني لم يمنعه من صبه عليه الصلاة والسلام من أن يسابق أهله. أحيانا بعض النساء تطلب من زوجها الخروج حقيقة لا لذات الخروج، ليش؟ لترى منزلتها عند زوجها، تقول له نذهب في مكان بعيد نلعب هكذا، ليس لذات هذا الأمر لكن لترى قدرها عند زوجها. لكن للأسف أن بعض الأزواج ليس عنده حكمة في هذا. يقول رضي الله عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن أو يؤذن بالصلاة، رواه البخاري. هذا جانب الحديث. كثير من النساء تشتكي من عدم محادثة زوجها لها، تقول يعني أمامي كالجدار تماما. حتى بعض النساء ماذا تقول؟ تقول إذا قام زوجي لا يتحدث معي أذهب أمام المرأة وأتحدث، تتحدث أمام مع نفسها يعني، تقول ما أجد أحد. الشاهد يا أخوات هذا الأمر الآن من أين نبع؟ من عدم إصغار الزوجة وعدم الإنصات لها. المرأة بطبيعتها عفوا تريد أن تتكلم هكذا خلقة طيب، لكن لابد هذه أن تجد المكان الذي يستقبل هذه المحادثة. إذن لابد أن يكون الزوج على وعي وينصت لها. ما الإشكال في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم زرع يعني ذكر العلماء من جملة الفوائد عناية المسلم بالإنصات إلى عائشة، كيف أنها تتكلم وهو في غاية الإنصات له صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر أحد الأخوات تقول زوجي من هذا النوع، رجل على خير ونص منصب وواء إلى آخر، لكنه كثير الصمت لا يتكلم. وتقول أنا يعني أصابني الملل حقيقة من هذا الأمر، فلجأت إلى حيلة. ما هي هذه الحيلة؟ قالت أعطيته شريط فارغ، قلت له استمع إليه وقيم لي هذا الشريط. فاستمع فأخذ الشريط وعندما جربت ورماه عليها. لماذا؟ قال ليس به شيء. طيب يمكن الصوب الثاني، أنت الآن سمعت الشرط الأول، اسمع الصوب الثاني. سمع الصوب الثاني ما في شيء. فجاء متضايق جدا، أراد إيصال إيش رسالة إليه، فقالت يعني سبحان الله أنت الآن ما صبرت على الشريط دقائق، أنا الآن صبر عليك طول هالسنين هاي كلها، يعني إذا انتبه إلى جانب الخلل الذي عندك. قالت فأصبت بالعكس، أصبح رجل ثرثار، قام إيش يعني كثير الكلام بعد أن سأيت لعلاج المشكلة. المهم نرجع أيضا إلى أمر آخر أخواتي وأخواني، حديث أنس رضي الله تعالى عنه سأذكره لكم، حديث عظيم يدلكم على قمة رفق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن علاجه للمشكلة، وأنه في الحالات التي تنفع فيها الزوجة في أحسن ما يكون من طيب المعاملة. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت النبي صلى الله عليه وسلم ضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها إلى الخادم، يعني الآن نسلم في بيت إحدى زوجاته، جاءت تلك الزوجة الأخرى وأرسلت الطعام إلى بيت هذه الزوجة. ماذا فعلت هذه التي الآن نوبتها؟ أخذت الصحفة عن يد الخادم وكسرتها. قال فسقطت الصحفة فانفلقت. ماذا فعل الآن يا أخواني؟ تأملوا هذا الموقف، امرأة أو زوجة أخرى ترسل طعام لزوجها في البيت الآخر، فتلجأ الزوجة إلى كسر هذه الصحفة وتنفعل الزوجة. يعني لو كان الواحد منا مكان يسلم ماذا سيكون؟ لا شك أن التعامل سيكون مغايرا تماما. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أيش فلق الصحفة هذه الكسرات، قام يجمعها صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يجمع الطعام الذي في الصحفة ويقول غارت أمكم غارت أمكم، يعني الباعث لها على هذا هو إيش؟ الغيرة التي وقعت في قلبها، هذا الباعث لها على هذا العمل. لاحظوا ما عنفها ولم فعل ولا رد عليها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها في حالة لا يمكن أن تتجاوب معها، عقلها مغلق، الغيرة قد غطت على عقلها. ثم أمسك أو حبس عليه الصلاة والسلام الخادم حتى أتى بصحفة عندي التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، يعني مسألة إيش؟ ضمان، أنت غرت الآن صح كسرتي، لكن لابد الضمان إيش؟ يبقى في الذمة. تأمل هذا التعامل الآخر أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب الماء وأنا حافظ، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا قمة إيش؟ قمة المراعاة للمشاعر والنفسيات حقيقة. فهذا يدل على أي شيء أيها الأخوة؟ على كمال المعاشرة بالمعروف الذي تقدم بيانه. تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجره وأنا حافظ، يعني ينام على فخذها وفي حجرها عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا أيها الأخوة هذه المعاملة الراقية وهذه الصحبة الطيبة الجميلة مع ما عليه صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نماذج فقط، فاقتدي به صلى الله عليه وسلم. تأمل الواقع الذي أنت فيه، ما الذي يناسب الزوجة في مثل هذه الحال، ما الذي يناسب الزوج في مثل هذه الواقع، وهكذا يعيش الإنسان في تام السعادة. الواجب خلاصة أيها الإخوة حقيقة علينا إشاعة هذه الأخلاق النبوية، تعريف الناس بها، نشرها في أوساط الأهالي، والعمل على التخلق وتطبيقها، على التخلق بها وتطبيقها وإيجادها في الواقع. هذا الذي حقيقة يوصلنا إلى ما نريد. إحدى النساء التي تأثرت بدعوة تحرر المرأة، أحد الأخوة في غير هذه البلاد مشهور بالعناية بأمور النساء واستشاراتهن، جاءت هذه المرأة إلى إحدى الأخوات فقالت لها: وين هذا الشيخ الحريم؟ على كلامها وين هذا الشيخ الحريم؟ أنا بناقش الحين. تناقشينه في أي شيء؟ ناقشه في أمور الزواج. طيب، اتصلت بهذا الشيخ فقالت من جملة يعني ما قالت، تكلمت معه في قضية الزواج وأن المرأة تتزوج من جنسها، نسأل الله العافية والسلامة. فقال لها: حديثي ليس معك، لكن أذني لي أن أتحدث معك في ربع ساعة عن رجل. فذكر لها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهله. هي كانت متبنية فكرة إيش؟ زواج مرأة بالمرأة والعياذ بالله. فقالت له: ائتني بمثل هذا الزوج وأنا سأتخلى عن هذه الفكرة. لاحظوا، ائتني بمثل هذا الزوج وأنا سأتخلى عن هذه الفكرة. إحدى النساء أيضا اتصلت بأحد الأخوة كذلك. حقيقة أنا أتكلم عن جانب التوعية، يعني جانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهله. هذا الأمر غائب للأسف، وإذا وجد لا يسعى إلى تطبيقه، هذه المشكلة. اتصلت وكانت يعني عازمة على الطلاق وفراق الزوج. ما الذي حصل؟ قام هذا الأخ جزاه الله خيرا ويسرد لها هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على خدمة الزوج والعناية به وفضله: خيركم خير نسائكم كذا كذا وكذا إلى آخره. عندما سئل عن خير النساء قال: التي تسره إذا نظر، وإلى آخره. الشاهد عندما ذكر لها جملة عديدة من ضمنها حديث المرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها ويعني حصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: تكون الجنة من أي أبوابها جدل؟ قالت: يا شيخ والله كلنا نبغى الجنة. قال: هم نحن ما نبغى الجنة، نحن نبغى الجنة مثلكم. لكن هذه الحديث ما حد ذكرها لنا. لاحظوا كيف أن أثر الحديث يظهر على الإنسان ويتأثر أيها الأخوات في هذا الباب. إذا أعيد وأكرر، لابد من نشر هذا الوعي، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهله، مع زوجته، في كافة الجوانب، في جلوسه مع أهله، في معاشرته لهم، في حديثه معهم، في لعبه صلى الله عليه وسلم معهم، في مخاطبته صلى الله عليه وسلم معهم، إلى غير ذلك من الأمور. إذا نشر هذا حق النشر وأرشد إليه الناس وطبق حق التطبيق، جاءت السلامة للأسر بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.